أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان.
أحسن الله.
بالفعل كان الكلام يدور في معطيات الدعاء، ووصلنا إلى هذه النقطة التي كثيرا ما أكدنا عليها في الحلقات الماضية ونوهنا إليها، وقلنا بأن الدولة المهدوية هي قضية وإرادة حتمية لا مناص من وقوعها، شاءت البشرية ذلك أم لم تشأ ذلك، رضيت بها أو لم ترضى بها، هذا قرار إلهي اتخذته السماء من أول يوم للخليقة. قلنا لأن وجود الدولة المهدوية يرتبط بظهور الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، فعدم قيام هذه الدولة معنى ذلك أن هناك إشكالية في تجلي هذه الصفات وفي الأسماء الحسنى. وبينا أيضا أن الروايات والآيات القرآنية الكثيرة دلت على هذا المعنى.
نعم.
وقلنا كل هذه الآيات والروايات دلت على هذا المعنى من حيث أصل وجود الدولة المهدوية ووقوع الدولة المهدوية، لا في أصل توقيتها. قضية توقيت الدولة المهدوية عرضة للبداء، يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، أما أصل وجود الدولة المهدوية ووقوع هذا الحدث في مستقبل البشرية، هذه قضية لا مناص منها، لا بد أن تتحقق للسبب الذي ذكرناه آنفا. وإذا كانت القضية قضية التوقيت مسألة تابعة أو خاضعة للمحو والإثبات، للتقديم وللتأخير، باعتبار عزيزي حسام هذه المسائل التي تكون في دائرة البداء والتقديم والتأخير، عندنا روايات كثيرة تقول بأن كل الأحداث التي تخضع لدائرة البداء هذه من مختصات العلم الإلهي. يعني احنا شفنا روايات كثيرة تقول بأن كل من ادعى توقيتا للإمام المهدي عليه السلام فكذبوه، من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه وادعى أن الله تعالى اطلعه على سره. هاي عملية الاستنكار من خلال روايات أهل البيت، والتي تأمرنا بتكذيب كل من وضع وقتا للإمام المهدي، أو أن هذا قد ادعى الشرك مع الله سبحانه وتعالى. سببها من أين؟ سببها باعتبار أن كل الأحداث التي تكون في دائرة المحو والإثبات هذه تعتبر من مختصات العلم الإلهي.
نعم.
يعني إحنا عندنا الأحداث المستقبلية التي سوف تقع في مستقبل قادم الأيام، الأحداث المستقبلية على نوعين، على نمطين، أحداث حتمية سوف تقع بالقطع واليقين.
نعم.
بعضها نحن نعلم به من قبيل مثلا في يوم القيامة، يوم القيامة أنا وأنت وكل الناس يعلمون أن يوم القيامة سوف يقع حتما، من قبيل الموت، نحن نعلم جزما حتما بأننا سوف نموت، كل نفس ذائقة الموت، الكل يعلمون بهذه القضية، هذه قضية حتمية. طبعا نحن دائرة معلوماتنا بالنسبة للحتميات قياسا بما يعلمه النبي والأئمة عليهم السلام فدائرتهم أوسع، هم يعلمون الكثير من القضايا الحتمية التي سوف تقع، أما نحن دائرة الحتميات عندنا قليلة قياسا بعلمهم بالحتميات. لكن تقع عندنا أحداث غير حتمية، الأحداث غير الحتمية التي يمكن أن تتحرك محوا وإثباتا، تقديما وتأخيرا. هذه الأحداث روايات عديدة عندنا نصت على أنها هذه من مختصات العلم الإلهي، وأن الله تعالى لم يطلع أحدا من خلقه على هذه الأحداث، وإنما أطلع أنبياءه وأطلع نبيه صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الأحداث التي سوف تقع حتما. أما الأحداث التي لم تقع لحد الآن أو التي تخضع للبداء، هذه الأحداث لم يطلع الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه عليها. فإذا كانت من مختصات العلم الإلهي، بعد لا معنى أن يأتي أحد ويقول أنا أعلم متى سوف يظهر الإمام المهدي، أنه سوف يظهر في هذه السنة أو في السنة القادمة أو بعد 10 سنين أو بعد 1,000,000 سنة. ليش؟ لأن قضية التوقيت كما ذكرت، قضية التوقيت مرتبط بالحوادث الكونية التي هي قابلة للتقديم
والتأخير،
قابلة للتأخير.
هنا سمحت الشيخ يعني دائما ما يشكل على أنه مسألة علم أهل البيت يعني الذي يعني يؤخذ من الله سبحانه وتعالى ويستمد من الخالق سبحانه وتعالى، ودائما ما يشكل أنهم كيف يعلمون الغيب وكيف تقولون بأنهم لهم هذا العلم وهذا.
أنا أذكر عزيز حسان فد مرة من المرات اتصل أحد الأخوة السلفيين بالبرنامج لعله قبل سنة يمكن وسألنا هذا السؤال، إذا تتذكر الأخ كان من بعض البلدان هسه ما ذكر بالتحديد منين، فكان سؤاله هكذا يقول، قال بأنه ما هي عقيدتكم في مسألة المقدار الذي يعلمه أئمتكم؟ ذكر الجواب كان في حينها قلنا بأن الأئمة يعلمون بمقدار ما علمه الله سبحانه وتعالى، فهو كان يركز على هذه النقطة. هل يعلمون كل شيء؟ هل أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بكل الأشياء التي سوف تقع في المستقبل؟
بالمطلق يكون علمهم
بالمطلق.
نعم.
فكان الجواب على هذا الأساس قلنا لا، لا يعلمون كل شيء، لأن الذي يعلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وآله، حتى الأئمة، كل الأنبياء لا يعلمون كل الأشياء، إن هناك مقدار من هذه المعلومات ما زالت هي عرضة للبداء وللتغيير وللتقديم وللتأخير. أنا أتذكر من الطريف أنه بعض القنوات السلفية اقتطعت هذا المقطع من هذا الجواب وقالت بأن هذا البرنامج يمارس التقية ولا يصرح بعقيدتهم، لأن عقيدة الشيعة يقولون بأن أئمتهم يعلمون كل شيء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. في واقع الأمر صحيح نحن روايات تقول بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن الكلام وين؟ الكلام في ما هو المقصود من كلمة ما يكون إلى يوم القيامة. نحن نعتقد أن الأئمة يعلمون ما سيكون إلى يوم القيامة. عندنا عدة روايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأن الإمام عليه السلام يعلم بما كان، الحوادث التي حصلت في الماضي يعلمون بما كان وما يكون في المستقبل. لكن شنو المقصود من هذا المصطلح، من مصطلح يعلمون ما سيكون يوم القيامة؟ المقصود من هذا المصطلح ما يكون، يعني الذي له كينونة وله تحقق حتمي. أما الأحداث التي لحد الآن ليس لها تحقق وكينونة حتمية، هذه لا تدخل في دائرة علم أهل البيت أو علم النبي بما سيكون. بعبارة أخرى، خروج اليماني في آخر الزمان هذا من الأحداث الحتمية، فهذا يدخل تحت دائرة ومصطلح العلم بما سيكون. لكن مسألة أن هناك ثلث البشر سوف يهلكون أو أن ثلثي البشر سوف يهلكون، هذه القضية ليست حتمية، هذه لا تدخل في دائرة العلم بما سيكون، لأنها لحد الآن لم يثبت أنها سوف تقع وتتكون، لأن هذه القضية قابلة للتقديم وقابلة للتأخير، قابلة للمحو وقابلة للإثبات. أما قضية خروج اليماني وظهور اليماني هذه قضية حتمية لا نقاش فيها، فأهل البيت يعلمون بأن اليماني سوف يظهر في آخر الزمان وهو يشكل علامة من علامات ظهور الإمام المهدي، ونحن علمنا تبعا لعلم أهل البيت بعد أن علمنا أهل البيت بذلك. فمقدار ما علمه أهل البيت صحيح، النبي يعلم بما سيكون إلى يوم القيامة، لكن ما هو المقصود من عبارة بما سيكون إلى يوم القيامة؟ هي الكلمة هنا، هل المقصود أن النبي والإمام يعلم بما سيكون إلى يوم القيامة أنه يعلم بكل الأحداث بتفاصيلها وتوقيتاتها؟ لا، ليس كذلك، هي هاي المغالطة أو هذا الفهم الخاطئ عند بعض المخالفين. إحنا لما نقول بأن الإمام يعلم بما سيكون إلى يوم القيامة يعني يعلم بما سيكون حتما، أما ليست كل القضايا هي ستقع حتما. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أو عدة روايات، لكن رواية من هذه الروايات يقول بأن الله تعالى أخبر نبيه بما كان في الدنيا وبما سيكون، وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى عليه ما سواه. واضحة جدا هذه،
يعني إذن المحتومة، الأمور المحتومة هي التي تقع في علم المعصوم.
أحسنت، يعني المحتومات هي التي لها كينونة، غير المحتوم ليس له كينونة. المحتوم الذي سوف يقع وسوف يكون، فإذا كان سيقع وسيكون هذا سوف يكون مصداق لعبارة العلم بما سيكون إلى يوم القيامة. أما الأحداث التي لحد الآن لم يتقرر وضعها، هل يمكن أن تقع أو لا تقع؟ هذه أحداث لم يتقرر وضعها، ما زالت في بورصة أو في سبورة المحو والإثبات، ما زالت القضية قضية شرطية. الأحداث التي لم يتقرر وضعها لحد الآن من حيث الكينونة أو عدم الكينونة، عندنا روايات عديدة تقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا من الناس على ذلك. فإن لم يطلع أحد على هذا السر كيف يمكن لأحد أن يأتي ويقول بأن وقت الإمام المهدي أو ظهور الإمام المهدي في السنة الكذائية أو في اليوم الكذائي أو في السنة الفلانية؟ من هنا الإمام الصادق يستنكر هذا الاستنكار الكبير على الذي يدعي أن له علما بظهور الإمام المهدي. يقول من ادعى من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه وادعى أن الله تعالى أظهره على سره. القضية قضية السر. طبعا للطيف أنه الأحاديث التي قالت بأن النبي يعلم بما سيكون إلى يوم القيامة هي مو فقط في رواياتنا عزيز حسام، هذه يرويها أيضا البخاري ويرويها أيضا مسلم، مسلم في صحيحه والبخاري أيضا في صحيحه، يروون تناتهم عن حذيفة اليماني الذي يقول قام رسول الله فينا خطيبا أو خطب خطبة رسول الله ما ترك شيئا يكون إلى يوم القيامة إلا وحدثنا به. صريح عبارة رواية حذيفة اليماني في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، يقول بأن رسول الله أخبرنا بما سيكون إلى يوم القيامة. فهذه القضية لا يمكن أن ندعي أن فيها غلوا أو مبالغة في علم أهل البيت عليهم السلام، لأن موجودة في صحاح الأخوة السنة أيضا. لكن البعض يحلو له أن يتهمنا بالغلو أو المبالغة ويقول بأن هؤلاء يوالهون أئمتهم ويقولون بأن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. هذا المعنى موجود أيضا في البخاري وموجود في مسلم في رواية حذيفة اليماني. نعم نحن نقول أن معنى أن الإمام يعلم بما سيكون إلى يوم القيامة، المقصود مما سيكون يوم القيامة هي الأحداث الحتمية التي سوف تقع حتما جزما. أما الأحداث التي تكون عرضة للبداية وللتغيير وللتقديم وللتأخير، هذه عندنا روايات تقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يخبر أحدا بها أبدا. ومن ضمن هذه الأحداث التي هي عرضة للبداية وللتقديم وللتأخير هي قضية توقيت الإمام المهدي، متى سوف يظهر الإمام المهدي. ولذلك نحن لما ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول له إلهي أظهر لنا الإمام المهدي، شنو المقصود من أظهر الإمام المهدي أو أقم الدولة المهدوية؟ هل المقصود أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤسس الدولة المهدوية من حيث أصل وجودها؟ لا، يعني إحنا ماكو واحد يدعو الله سبحانه وتعالى يقول له إلهي سوي لنا جنة وسوي لنا نار، أساسا الجنة والنار موجودة. ما رضى يقول من لم يعتقد بأن الجنة والنار موجودتان فليس منا. إذن ما معنى حينما ندعو بوجود الدولة المهدوية؟ يعني بمعنى أن يعجل ظهور الإمام المهدي. أساس وجود الدولة المهدوية هذه قضية حتمية جزمية لا نقاش فيها أبدا. إذن ماذا ندعو؟ ما المقصود من دعائنا؟ المقصود من دعائنا أننا نطلب أن الله سبحانه وتعالى يعجل ظهور الإمام المهدي، لا أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤسس الدولة المهدوية أو يكون للسماء قرار في إيجاد الدولة المهدوية.
يعني الدعاء يكون في تقريب موعد الظهور.
أحسنتم، في صفة الدولة المهدوية وليس في أصل وجودها. ماكو واحد عاقل أن يدعو يقول إلهي سوي لنا يوم قيامة، يقول يوم القيامة قضية محسومة. ماكو واحد يقول إلهي حاسب الناس يوم القيامة، قضية الحساب قضية محسومة. ماكو واحد يدعو إلهي اكتب الموت علينا، كتابة الموت قضية محسومة. هذا الدعاء الذي ندعو به للإمام المهدي ما هو؟ الدعاء هذا الذي ندعو به عزيز حسام الأخوة المشاهدين، هذا المقصود من عنده التعجيل الدولة، أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نعيش في ظل بركات هذه الدولة المهدوية لا في أصل وجود الدولة المهدوية. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الدولة المهدوية هي حتمية في أصل وجودها ومتغيرة في أصل توقيتها، يمكن أن ظهور الدولة يتقدم زمانا أو يتأخر زمانا، هنا أصبح للدعاء تأثير.
نعم،
ولذلك جاءتنا الروايات لتقول بأنه أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. ليش أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج؟ لأن الدعاء سوف يكون له تأثير في تقديم الدولة المهدوية. عدم الدعاء قد يكون له تأثير في تأخير الدولة المهدوية. وبطبيعة الحال الإنسان العاقل المؤمن المهدوي المنتظر من مصلحته الإيمانية أنه الله تعالى يعجل له بظهور الدولة المهدوية. على هذا الأساس هناك معطيات كثيرة للدعاء بالنسبة للإمام المهدي. ومن هنا نحن ذكرنا مرارا أن الدولة المهدوية ومسار البشرية أو السياق الذي تمشي فيه البشرية للدولة المهدوية فيه عدة مسارات. هناك مسارات مليئة بالعنة والشقاء والكد والتعب والشقاء، وهناك مسارات مليئة بالرضا والعافية. البشرية هي التي سوف تختار بين هذين المسارين، إما أن تسلك هذا المسار أو تسلك هذا المسار. بطبيعة الحال الدعاء بتعجيل ظهور الإمام المهدي وأن يكون ظهور الإمام المهدي في عافية وفي رضا، هذا يجعل البشرية تذهب إلى المسار الأسهل الأيسر علينا. من هنا نحن نتطرق ونتكلم في معطيات الدعاء للإمام المهدي.
نعم.
عزيزي حسام، قضية المعطيات الكثيرة التي ترتب على الدعاء للإمام المهدي كثيرة جدا. أساسا سوف نتكلم في هذه النقاط، هل أن الدعاء أو دعاء المؤمنين للإمام المهدي هل فيه منفعة للإمام المهدي عليه السلام؟ أساسا أكو فكرة أو نقاش، هل أن المعصوم يستفيد من دعائنا؟
هل يحتاج الإمام الدعاء؟
هل يحتاج الإمام لدعائنا؟ هل يستفيد الإمام من دعائنا؟ لأن أكو إشكالية عزيزي حسام، نحن نسأل الإمام أن يدعو لنا، نحن بحاجة إلى شفاعة الإمام.
نعم.
فإذا كان الإمام يستفيد من دعائنا معنى ذلك أن الإمام هو بحاجة إلى شفاعتنا. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ هذه تحتاج إلى جواب، لأن هناك فكرة تقول بأن الإمام أو النبي هو في غنى تام عن دعائنا. سوف نتطرق إلى هذا السؤال في لعله في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، لأن يحتاج إلى تفصيل واستفاضة. بطبيعة الحال هناك معطيات كثيرة تترتب على هذا الدعاء الذي يمارسه الإنسان المؤمن، وحتما بعبارة مختصرة نعم الإمام يستفيد من هذا الدعاء، لكن هل معنى ذلك أن لنا فضل على الإمام؟ هي النقطة هنا.
طيب سمحت الشيخ، يعني عفوا، إذا كان الدعاء من المؤمن للإمام، المؤمن دائما ما يكون بحالة من الضعف، فكيف يكون له القابلية على إفادة الإمام وهو بالتالي هو الذي يحتاج؟ يعني هو الذي
هذه الإشكالية. الإشكالية هل يستطيع هذا المؤمن أن يفيد الإمام المعصوم أو لا يفيد؟
لماذا لا يدعو لنفسه؟
وإذا كان يمكن أن يفيد المعصوم، هل له فضل على الإمام المعصوم؟ هذه قضية مهمة جدا، الآن ليست هي محل حديثنا.
نعم.
سوف نتطرق إليها على الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، راح لها تفصيل ونأخذها من بداية الحلقة.
نعم.
لكن بشكل مختصر نجيب عنه بأنه نعم الإمام يستفيد من دعائنا، لكن الكلام وين؟ هل له أو هل لنا فضل عليه؟ بالقطع واليقين لا. كيف يمكن أن يستفيد من دعائنا ولسنا نحن أهل الفضل عليه؟ هذا الذي يحتاج إلى بيان، نرجئه إلى الحلقة القادمة. بالتالي عزيزي حسام، الدعاء الذي يمارسه المؤمن بتعجيل ظهور الإمام المهدي له معطيات كثيرة وفوائد عديدة. واحدة من أهم المعطيات التي لها فوائد أن هذا الدعاء هو عملية رجوع إلى الولاية الإلهية.
سمحت الشيخ، يعني قبل الفاصل كان الكلام في مسألة أنه هل الدعاء للإمام يعني يستفيد من هذا الدعاء، أم أننا مجرد ضعفاء ونحن من يحتاج الدعاء في هذا؟
لا، احنا قلنا هكذا قطعا بالقطع واليقين الإمام يستفيد يستفيد من دعائنا، ولكن هل نكون نحن أصحاب فضل عليه؟ قلنا لا، ليس هكذا. أما بيان هذه القضية كيف يمكن أن يستفيد من دعائنا وبنفس الوقت لسنا نحن بأصحاب الفضل عليه، هذا الذي قلنا سوف نرجعه إن شاء الله تعالى وتوفيقه إلى الحلقة القادمة. لكن الكلام كل الكلام في المعطيات التي يمكن أن تترتب على دعائنا للإمام المهدي. لماذا هذا الحث الكثير الذي ورد في الروايات والذي يطلب منا أن ندعو للإمام المهدي عليه السلام، سواء بالحفظ أو بتعجيل
الفرج
أو تعجيل الفرج؟ المعطيات والفوائد التي ترتب على دعاء المؤمن بالنسبة للإمام كثيرة. واحدة من أهم هذه المعطيات أن نفس عملية دعاء عزيز الحسام هي عملية رجوع إلى الولاية الإلهية، عملية اعتراف وإقرار من الإنسان بأن الذي يتولى أمور الكون هو الله سبحانه وتعالى. هذه قضية تدخل في مسألة التوحيد، بل هي مصداق من أهم مصادق الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. عملية الدعاء هي عملية إقرار واعتراف، كأننا نريد أن نقول لله سبحانه وتعالى، نقول له إلهي أنت الذي نريد منك أن تتولى أمورنا، فنحن أعجز من أن نتولى أمرنا، إذا تولينا أمرنا نحن سوف نضيع، نحن سوف نتيه، نحن سوف نضل الطريق. ولذلك عملية الدعاء هي أفضل مصداق وأجلى مصداق لعملية الإقرار والاعتراف بالولاية الإلهية. نحن نطلب أن الله تعالى هو الذي يتولى أمرنا.
والأسئلة مع السادة المشاهدين، وصلنا إلى الأختقي من النجف، يسأل في أنه هل يعني هناك اتفاق بين الإمام الحجة والإمام الحسين سلام الله عليه، وخاصة الروايات تشير إلى رجعة الإمام الحسين سلام الله عليه.
بطبيعة الحال الأوجه الشبه الموجودة بين الإمام الحسين والإمام المهدي كثيرة. واحدة من أهم وجوه الشبه أن كليهما إمامين معصومان. الإمام الحسين إمام معصوم والإمام المهدي إمام معصوم، ولكل واحد منهما ولاية تكوينية. القضية الثانية أن الإمام الحسين ثائر ضد الظلم، والإمام المهدي عليه السلام أيضا هو إمام سوف يظهر ضد الظلم. بعبارة أخرى، ثورة الإمام الحسين لم تنتهي لأنها متصلة اتصالا عضويا بثورة الإمام المهدي عليه السلام، فأوجه شبه بين الإمام المهدي والإمام الحسين أوجه عديدة. يمكن أن نقول أن الثورة التي يقوم أو النهضة التي يقوم بها الإمام المهدي هي في حقيقتها وفي صلبها وعمقها هي امتداد لقضية الحسين عليه السلام. هذا بالنسبة إلى ما يعود إلى
أيضا من هو أفضل الأئمة، يعني هذا دائما
إحنا عدنا عدنا بالروايات أن أفضل الأئمة عليه السلام هو أمير المؤمنين. هذا لا أردنا أن نتكلم عن الأئمة المعصومين الاثني عشر، أفضل الأئمة المعصومين هو أمير المؤمنين. بل عندنا في الروايات أن ثواب كل الأئمة غير أمير المؤمنين يرجع إلى أمير المؤمنين، كل إمام ثوابه يرجع إلى أمير المؤمنين. عندنا هكذا روايات، كأن الإمام الأمير المؤمنين له فضل تام على كل بقية الأئمة عليهم السلام، فثواب كل الأئمة يرجع إلى، يعني مهما عمل هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يصلوا أو أن يرتقوا إلى درجة أمير المؤمنين عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم.
بالتالي الإمام الحسين الإمام الحسن أيضا لهم فضل كبير على الأئمة التسعة. أما بالنسبة للأئمة التسعة، روايات عديدة عندنا أن أفضل الأئمة التسعة يعني بعد من الإمام السجاد الإمام المهدي أفضله هو الإمام المهدي عليه السلام.
سلام الله عليه.
فهكذا أول الأئمة المعصومين فضلا أمير المؤمنين، بعد ذلك الحسن الحسين الإمام المهدي، ثم بقية الأئمة عليهم السلام.
أحسنتم. أيضا في سؤال يقول في مسألة العجب، كل عجب بين جماد ورجب، يعني أتوضح لي هذا الأمر.
هذه الرواية هي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام. أمير المؤمنين كان على المنبر وقال هذه العبارة، العجب كل العجب ما بين جمادي ورجب. فقال أحد الجالسين للإمام، قال له وأي عجب هذا الذي تتعجب منه يا أمير المؤمنين؟ فقال له ثكلتك أمك، وأي عجب أعجب من أن أمواتا يضربون أحياء. هذه الرواية تشير إلى قضية الرجع، أن هناك أموات سوف يعودون إلى الحياة وهم الذين سوف يقاتلون الظالمين الأحياء. فقال له أي عجب أعجب من أموات يضربون هام الأحياء. قال له متى يا أمير المؤمنين؟ قال والذي نفسي بيده كأني أنظر إليهم بين سكك الكوفة يضربون الأحياء. بالتالي هذه الروايات فهم منها العلماء أنها تتحدث عن قضية الرجعة التي نحن نؤمن بها، بأنه قبل أو عند ظهور الإمام المهدي سوف يعود إلى الحياة الكثير من هؤلاء الأموات، سواء من المؤمنين ممن محضوا الإيمان محضا، أو من الظالمين والكافرين ممن محضوا الكفر والظلم محضا.
سمحت الشيخ سعد من بغداد سأل أنه علامات يعني الظهور والكل يعرف هذا العلامة، لكن لا وجود لاستعداد للشيعة، يعني ربما يعني هنا سؤال حقيقة غريب، يعني كيف لا يوجد استعداد للشيعة لهذا الأمر وظهور الإمام، يعني ويوجه بعض التساؤلات إلى مقام
هو الأخ كان يتحدث هكذا بأنه نحن لا نرى هذه القضية حتى على مستوى الحوزة وعلى مستوى العلماء. أنتم أحسنتم القول بأن هذا البرنامج الذي نحن الآن نعرضه له، هناك عدة برامج
أكيد في قناة كربلاء، وكثير من الفضائيات تعرض هذا الأمر، وكثير من المراكز
تعرض هذه البرامج وتتحدث، وهي عبارة عن حلقة من ضمن حلقات هذا الاستعداد لتوعية الناس ولتثقيف الناس ولنشر العقيدة المهدوية. عملية الاستعداد لا يعني أننا فقط وفقط نحمل هذه الفكرة في داخلنا، وإنما ننشر هذه العقيدة ونتحدث فيها ونرد على إشكالاتها والشبهات التي قد يثيرها البعض هنا وهناك. فعملية الاستعداد موجودة، لا يوجد شيعي موالي لأهل البيت لا يفكر أو لا يدعو للإمام المهدي عليه السلام.
يعني سمعت الشيخ عفوا بين كلامك، يعني هذه الزيارة للإمام الحسين، هذه الأحياء، هذا كله استعداد،
كله مرتبط بالعقيدة المهدوية. أساسا هذا المذهب بدون العقيدة المهدوية لا معنى له، لا قيمة له، لأن هذا المذهب قائم على أساس أنه من لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. وإذا سألت أي شيعي الآن موالي لأهل البيت وسألته من هو إمام زمانك لقال لك بأنه هو الإمام المهدي عليه السلام. هذا المذهب قائم على هذه الفكرة، بدون هذه الفكرة لا معنى له ولا وجود له ولا تحقق له. نعم لعل الإنسان يقول بأنه لا أجد تفاعلا كبيرا. هذه القضية ليست فقط متعلقة بالإمام المهدي، هذا الإشكال يمكن أن يتطرق حتى إلى مسألة التوحيد، أنه لا نجد الناس يتفاعلون كثيرا مع القرآن، لا نجد الناس يتفاعلون كثيرا مع الإسلام، مع هذه القضية ليس لها دخالة فقط في القضية المهدوية. هناك عملية ركون للناس للدنيا أو للملهيات بشكل أكبر، صحيح، لكن هذا لا ينجر بحيث أننا نحاول أن نسيء للمؤمنين وأن نقول أنهم لا يتفاعلون. البشرية بشكل عام هي بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للمؤمنين لا، ليس الأمر هكذا.
أحسنتم سماحة الشيخ وجزاكم الله خير. أيضا معنا الاتصال والأخ أبو علي من النجف. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
عليكم السلام يا أبو علي.
حياكم الله.
الله يرحم
الله
ويجزاكم.
بالنسبة للأمة
نعم
التي ألجمت الدعية لقتال حسين عليه السلام،
نعم
على قول أستاذ سماحة الشيخ،
نعم
هذه الأمة كانت تشهد الشهادتين، شهدوا الشهادتين بيوم، حتى كانوا من موالين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم
هذه في يوم المحشر الأمة التي خرجت الحسين شاهد الشهادتين، ومن شهد الشهادتين بعد شهد أنه محمد رسول الله.
نعم
هاي حساب الأمة تحاسب على قد الحسين، لو مو تحاسب على هذا الموضوع.
سامعني الصوت ما واضح بدي.
نعم. أيه. واضح إن شاء الله. نعم أحسنتم، شكرا جزيلا أبو علي، حياكم الله وجزاكم الخير الجزاء. يقول إنه هذه الأمة التي ألجمت وتهيأت لقتال الحسين، وفي يوم المحشر هل تحاسب على قتل الحسين؟ سلام
طبعا عليكم. ليس فقط الذي اشترك في قتل الحسين عليه السلام، بل كل من رضي بقتل الحسين حتى وإن لم يشترك، إذا كان هذا السؤال، لأن أنا بالنسبة نعم. لسؤال الأخ لم أسمعه جيدا، الصوت كان نعم. بالنسبة
هكذا وصل ربما
إيه الصوت نعم. مهم. بطبيعة الحال قضية الذين يخلدون في نار جهنم ليس فقط الذين اشتركوا في قتل الحسين، بل حتى من رضي بقتل الإمام الحسين، حتى ولو ولذلك نحن عندنا
شهد الشهادتين، يعني يقول هم من
حتى ولو تشهد الشهادتين، لو تشهد كل الشهادات. عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول بأن الإمام المهدي إذا ظهر في آخر الزمان سوف يقتل ذراري قتلت الحسين، فقال له أحدهم يا ابن رسول الله ما ذنب الأطفال والذراري، الذراري يعني أولاد قتلت الإمام الحسين، قال لهم لأنهم رضوا بفعل آبائهم، ومن رضي بفعل أبيه أو من رضي بفعل الآخر فقد اشترك معه في عمله. عندنا رواية أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام يقول يقتل القاتل وهو في المشرق ويرضى بقتله رجلا في المغرب. أنا فتحت التلفزيون ونشرة الأخبار تتحدث عن واحد قتل مثلا مولانا في نيوزيلندا، وأنا رضيت بقتل هذا الرجل اللي بينه وبينه مسافات شاسعة، يقول بأن الله تعالى يحشرني يوم القيامة مع هذا القاتل لأني رضيت بفعله. الأمم يوم القيامة لما نقول بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع الأمم يوم القيامة، كيف يجمع الله سبحانه وتعالى الأمم يوم القيامة؟ هل سوف يجمع الأمم على ضوء جنسياتهم أو على ضوء قومياتهم؟ لا أبدا، سوف يجمع ويقسم هذه الأمم على ضوء نياتهم. قتلت الحسين، الذين قتلوا الحسين والذين رضوا بقتل الحسين هؤلاء أمة بحد ذاتهم، الذين اشتركوا مع أمير المؤمنين في معركة الجمل والذين يتمنون أن يكونوا مع أمير المؤمنين في معركة الجمل هؤلاء أمة بذاتهم، وهكذا عملية تقسيم الأمم يوم القيامة يتم على ضوء النيات، لا على ضوء الجنسيات ولا الهويات ولا الإقليميات الجغرافية، وإنما على ضوء النية. فكل من قتل الحسين أو اشترك بقتله أو رضي بقتله سواء في ذاك الزمن أو في هذا الزمن هؤلاء كلهم مخلدون في نار جهنم وإلى وبئس الورد المورود.
واضح السؤال من الأخ رسول من النجف سماحة الشيخ،
يعني هو يتحدث يقول الروايات التي تحدثت عن الفترة التي تسبق ظهور الإمام عليه السلام تتحدث عن فترة حكم لبني العباس،
نعم.
هل هؤلاء الذين تتحدث عنهم الروايات حكومة بني العباس التي تسبق ظهور الإمام المهدي، هل هم لهم اتصال بتلك الخلافة التي كانت
سائدة؟ ينتمون إلى بني العباس أي. أم هي
هل انتماء هذا انتماء نسبي أم أو هجي. انتماء عملي؟ حينما قالت الروايات بأن هناك حكومة لبني العباس، الروايات في هذا الباب تقبل التأويلين،
يعني إذا كان نسبي انتمائي أي. أو منهجي
تقبل التأويلين، لأنه عندنا روايات، رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول ينتهي حكم بني العباس حتى لا يبقى منه شيء، رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول ينتهي حكم بني العباس. طبعا هذا الكلام الإمام الكاظم يتحدث في فترة العصر الذهبي لحكومة بني العباس، العصر الذهبي لحكومة بني العباس كان في زمن هارون الرشيد التي نعم. عاصرها الإمام الكاظم عليه السلام. فالإمام الكاظم يقول ينتهي حكم بني العباس حتى لا يبقى منه شيء أبدا. طبعا هذا تحقق بعد غزو المغول وسقوط بغداد على يد المغول، انتهى حكم بني العباس تماما. بعد ذلك لما تحرر العراق وتحررت الدولة الإسلامية من المغول جاء حكم بني عثمان العثمانيون. لما جاءوا العثمانيون لم يبقى وجود للحكم بني العباس. الإمام ماذا يقول؟ يقول ينتهي حكم بني العباس حتى لا يبقى منه شيء ثم يتجدد. يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن حكم بني العباس سوف يرجع، والذين سوف يحكمون أيضا ينتمون إلى هذا البيت العباسي، إلى بيت بني العباس، وهذا ممكن. ويمكن أيضا أن يحمل على أساس الانتماء. نعم. على أساس الانتماء، يعني ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء منتمين لبني العباسي نسبا، وإنما يمكن أن يكون هؤلاء ينتمون لبني العباس روحا وفكرا ومضمونا. هذا المعنى مثلا موجود عندنا في الروايات أن النبي صلى الله عليه يقول مولى القوم منهم فمن تبعني فإنه مني، هكذا مقولة إبراهيم عليه السلام يقول فمن تبعني فإنه مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سلمان الفارسي يقول منا، سلمان منا أهل البيت، مع العلم سلمان الفارسي لا يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله نسبا. فكلا المعنيين يمكن أن يقبلها، ولذلك لا يمكن أن نقول بضرس قاطع تأويل هذه الروايات. هل أن أهل البيت لما قصدوا وقالوا بأن حكومة بني العباس التي سوف توجد في آخر الزمان هي امتداد نسبي لحكومة بني العباس المعاصرة للأئمة المتقدمين، أو امتداد فكري؟ كلا المعنيين يمكن أن يتم، كلا المعنيين يمكن أن يصحها. طيب، ولذلك لا يمكن أن نجزم بضرس قاطع في تأويل تلك الروايات.
هنا أيضا يقول لماذا التركيز على بني العباس، ماذا لم يكن بني أمية أيضا كان لهم
بنو العباس
دور في قتل أهل البيت؟
بنو العباس الإمام سلام الله عليه يقول حكم بني العباس خداع ومكر كله. حكومة بني أمية كانت حكومة مفضوحة واضحة جدا أنها عدوة لله تعالى ولرسوله، أما
متجاهرة
متجاهرة، قتلت الحسين جهارا نهارا. أما قضية حكومة بني العباس، حكومة بني العباس كانت عندها من المكر ومن الخديعة الشيء الكثير الكثير، يعني لا تقارن عملية الظلم الذي مارسه العباسيون مع الظلم الذي مارسه الأمويون. هؤلاء بالفعل واليقين قطعا لهم كوارث كبيرة جدا في تاريخ الإسلام والمسلمين، لكن هؤلاء كانوا سياسيين. بنو أمية لم يكونوا يعني مثل يزيد، لم يكن يفقه في السياسة، ولو كان يفقه في السياسة ما تجرأ على قتل الحسيني عليه السلام، هذا كان مجرد أحمق. أما بنو العباس لم يكونوا هكذا، يعني لما تأتي إلى المامون، لما تأتي إلى هارون الرشيد، لما تأتي إلى هؤلاء لم يكونوا بهذه السذاجة وبهذه البساطة. فكانت المؤامرات والتآمر، يعني المامون أعطى ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، هكذا فعل. فلذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول حكم بني العباس مكر كله، خديعة كلها، عملية تآمر، عملية مكر، عملية تزوير، عملية تزييف للحقائق. ويمكن أن ينطلي هذا الحكم على الكثير من الوسطاء، على الكثير حتى من المؤمنين، ما لم الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان ويرزقه الوعي والإدراك والفهم الصحيح حتى يستطيع أن يغلبل ويفلتر بين هذه المظاهر الخداعة.
ولذلك كان أخيرا سمحت الشيخ،
ولذلك كان التمثيل عادة لأهل البيت عليهم السلام بالنسبة للحكومات التي سوف تأتي في المستقبل وقادم الأيام دائما يحاول أن يشبه هذه الفترة بفترة حكم بني العباس. لكن أكو قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. أنا أجد دائما بسبب النزاعات والصراعات السياسية بين التيارات اللي موجودة في الساحة، كل واحد يحاول، طبعا بعيدا عن سؤال الأخ، أنا لست بصدد الآن جواب الأخ، وإنما كلامي بالنسبة إلى النزاعات التي تجري بين التيارات السياسية التي تحاول كل واحدة منها أن تطبق أو أن تسقط هذه الروايات الموجودة في كتبنا وفي مصادرنا على خصومهم السياسيين. هذه الفعل أو هذه العملية لا ترضي الله ولا ترضي رسوله أبدا، لأنه لا يمكن أن تفسر هذه الأحاديث بخصمك السياسي أبدا. إذا حاولت أن تفسر هذه الروايات وهذه الأحاديث بخصمك السياسي فأنت تحاول أن تزيف الدين لأجل مصالحك الشخصية. ابتعد عن أحاديث أهل البيت. من الذي أعطاك الضمان أنك أنت على حق وغيرك على باطل؟ هذه القضية ينبغي لهذه النزاعات السياسية والصراعات السياسية بين التيارات والأحزاب أن يترفعوا عنها ويبتعدوا عنها.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله عزيز حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله. وأيضا أتحية لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم في الأسبوع المقبل من المهدي. بقية الله لكم أطيب التحايا من كل الكادر، في أمان الله وحفظه.